يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة
الشيخ. حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد من الرياض، يقول فيه: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حدثونا سماحة الشيخ عن هذه الصفة العظيمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حسن الخلق وآثاره على الفرد والمجتمع، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أن الله جل وعلا قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، فبين أنه على خلق، ووصف ذلك الخلق بأنه عظيم. وما أعظم خلقا عظمه الله، إن إخبار الله أن خلقه عظيم دل على أن هذا الخلق خلق كامل وخلق تام، فربنا أدبه فأسديبه، وعلمه فأحسن تعليمه، فهو على أعلى المستويات الأخلاق والفضائل بكل أحواله في أقواله وأعماله صلى الله عليه وسلم. ليس بالفاحش والبذيء، ولا بالسخاف الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، وإنما يجزي بالسيئات الحسنة ويعفو صلى الله عليه وسلم. ليس بفاحش ولا بذيء، بل كلامه طيب وتعامله حسن في بيته وفي المجتمع كله، والله يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها المستمع الكريم، إن الدعاة إلى الله لا بد أن يستضيئوا بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة من الله، من حيث الصبر والتحمل والتزام أدب المجادلة والمناظرة، والصبر على جهل الجاهل، والحلم على سفه السبيل. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، شمر عن ساق الجد، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا لا يفطر أبدا، ومع ما أناله من أذى قومه فهو صابر محتسب. قال له ملك الجبال: إن أمرني أن أستأذنك، إن شئت أطبق على أهلي مكة أخشبيها. قال: لا، أنتظروا لعبهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا أشك بشيء. وهو يقول إذا أشد على قومي عليه: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولذا قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف المؤمنين، رحيم بهم، محسن إليهم، حريص على هدايتهم صلوات الله وسلامه عليه، فأخلاقه كاملة. ولهذا قال الله: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، ويقول: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
لأنكم تحدثون عن حسن الخلق وأثاره على الفرد والمجتمع.
أثار الخلق الحسن على الفرد والمجتمع، على الفرد نفسه إذا حسن أخلاقه انتفع الناس به، فحسن الأخلاق يسير مع الناس بكل أمن وهدوء، وإذا كان داعي إلى الله انتفع الناس به فسألوه واستفتوه وأخذوا الخير منه، وإذا كان سيء الأخلاق نفرت الطباع عنه. كذلك أثروا على المجتمع أن حسن الأخلاق تصلح المجتمعات وتزكيها وترفع منزلتها الدينية والعلمية، فكلما حسن الدعاة أخلاقهم وطابت نفوسهم وتخلقوا بالحلم والصبر نفع الله بدعوتهم واستفاد الكثير منهم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: ما ضوابط الستر على صاحب المعصية؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة. ما منا أحد إلا عرضة للخطأ، وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون ويغفر لهم. وفي الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عذرتهم. فإذا وقعت على أخيك وقد مارس خطأ ويفعل منكرا فإياك أن تفضحه أو تفرح بنقصه وتشمت به الأعداء، لا، عليك أن ترفق به، عليك أن تستر عليه، وعليك أن تجمع مع الستر النصيحة الخالصة فيما بينك وبينه، تحذره من معاصي الله وترغبه في الطاعة، ولا تنشر معصيته أمام الناس ولا تفرح بنقصه. ففي الحديث: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. وفيه أيضا: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. احرص أخي على الستر عليه، وألا تحدث بها الآخرين، لأنك إذا حدثت بمعصية الآخرين استنقصوه وعابوه وانتشر البلاء. والله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يقول بعض السلف: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرة العامة. فما دامت المعصية خاصة من نفسه فالنصيحة له وتوجيه الخير، ولا تظهر الحقد عليه، ولا تظهر أمام الناس احتقاره ويسألك لماذا عرضت عنه، لماذا ما يقول: لا، ما أسلم عليه، رأيته على معصية، لا، رأيته على معصية، لا، أنت أديت الواجب بنصيحته فاكتم أمره وأمره إلى الله، والله يتولانا وإياه. وإذا رأى منك عدم النشر وعدم الفضيحة فيوشك أن يقبل نصيحتك ويكون سببا لهدايته.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. نعم سمحت.
لو أدى الستر إلى انتشار الجريمة، لأن يختلفون، هناك جرائم تخص الإنسان نفسه، هذا بينه وبين الله وأمرها سهل، لكن هناك جرائم إن تركت انتشرت وتعدى ضررها وعم خطرها. فلو اكتشفت فئات من الناس يتصدرون ترويج المخدرات وبيعها ونشرها بين الناس، واجب أبلغ سلطانهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. قال العلماء: إيواؤه إما الستر عليه وإما تأييده ونصره.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا البيان. مستمع يسأل يقول: ما علاج الشرود في الصلاة وهل يؤثر على صحتها؟
الشرود في الصلاة عدم الخشوع. لا شك يا إخواني أننا مصابون في أنفسنا بقلة الخشوع، نسأل الله يدرك بتوفيق نصوحه. جاء بالحديث: إن الشيطان يأتي عند باب المسجد فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراء حتى يطلع الأذان، فإذا قضي حظ، فإذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراء حتى يسمع الإقامة، فإذا تلقبل حتى يحول، حتى يقول حتى يحول بين العبد وقلبه: أذكر كذا أذكر كذا. فعدو الله حريص على إبعادنا عن الصلاة، فإذا أتينا حريص على إقلاقنا وفتح الوساوس لنا حتى نشتغل عن عبادة ربنا وطاعته بها يساوس. لكن على المسلم أن يعلم أنه مع عدوه في جهاد، في جهاد مع عدوه، فليصلي وليستعين بالله وليجاهد عدوه بالإقبال على صلاته وإعطاء كل ركن ما يشرع فيه من القراءة والذكر، لعل الله أن يكفي الشر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم الرقية بالنفس في الماء وشرب المريض له؟
جوز بعض العلماء ذلك، استحسنوا بعضهم وجوزوه وفيه آثار ولا مانع منه، لكن الرقية المؤثرة حقيقة هي الرقية النفس في على المريض مباشرة.
النفس يكون على الصدر سماحة الشيخ،
على الصدر أو على كل شيء.
هل هناك صفة أخرى سمحت شيخ؟ هل يمسك خاصة بالنسبة للنساء حفظكم الله؟
والله هو المسك على المريض، على رأسي وضعيني على رأس المريض، لكن النساء مشكلتهم مشكلة، لأن هذا الباب الذي يتوسع فيها ولا ربما ينفتح أبواب شرور لا أعلمه إلا الله.
ولكننا احتجنا إلى الرقية سمحت شيخ.
والله أنا أقول يرقينا، أما مسك اليد الرأس وكذا وكذا، والله أنا يعني أخشى أن هذا يعني يفتح لبعض الناس بابا شذ لا يتخلص منه.
ولو كان من النساء سمحت شيخ ما رأيكم؟
إذا أكاد مرة سهل يجب يمسك رأس الرجل، والله يعني في النفس حرج من هذا خوفا من افتتاح أبواب لا يصل إغلاقها عن نفسه.
يعني الأفضل يقوم الأب أو الأخ أو قريب القريب سمحت شيخ؟
لا شك، يعني ما في شيء، يعني الشيطان على ابن آدم حريص، يجري منا مجرى الدم، كل وسيلة لإيقاعنا في المعصية بأي وسيلة فعدو الله يسعى لها.
أحسن الله لكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: من حلف ألا يفعل شيئا خلال مدة معينة ولكنه فعل نسيانا فهل عليه كفارة؟
هم يقولون إذا فعل المحلوف ناسيا فلا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع باخت الجدعاني يسأل يقول: هناك أحاديث في كتب الحديث يذكر فيها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيها صلى الله عليه وسلم، فهل الأفضل لقائلها أن يقول صلى الله عليه وسلم أم يقتصر على النص الوارد مثل آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ومثل أشهد أن محمدا عبدك ورسولك، هل يقول بعدها صلى الله عليه وسلم؟
لا، يختلف.
نعم،
يختلف الحال. إذا قلت أشهد أن لا إله، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، ما أقول اللهم صل عليه، ما في مجال. لكن لو قلت قال رسول الله، نعم أصلي عليه، قال رسول ذكر الرسول عندي، قال رسول الله. أما إذا أخبرت بك بهذا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هل نقول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز في القرآن، ما يجوز، يعني هذا يعني ما يصلح يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يقال هذا.
لكن في الأدعية سمحت،
لكن في الأدعية أو إذا مر بك الرسول بمثل قال رسول الله، أمر رسول الله، أصلي وسلم، يختلف الحال.
هل يقول مثلا في هذا الدعاء الذي أورده المستمع: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك صلى الله عليه وسلم الذي
أرسل؟
ما يقول هذا.
نعم، لأن هذا يقولك هذا يختلف.
نعم،
في الأوامر ويختلف في يعني المقالات. فإذا قلت إن النبي صلى الله، إن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آمنت بكتابك عند النوم، آمنت بكتابك الأرسل وبنبيك، آمنت بكتابك الأنزل وبنبيك الذي أرسلك صلى الله عليه وسلم،
تقيد بالنص نفسه.
بالنص نفسه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا نفس المستمع باخت يسأل يقول: هل يشترط في الختمة أن تكون مرتبة على حسب ترتيب السور في المصحف من الفاتحة إلى الناس، أم تعد ختمة ولو لم تكن مرتبة عند الحاجة؟ فمثلا وصل الخاتم إلى سورة الإسراء ثم تجاوز سورة الكهف لكونه حافظا لها عن ظهر قلب إلى سورة مريم، وفي أثناء سيره في السيارة يقرأ الكهف وهكذا، فهل من فعل هذا يعد خاتما أم لا بد من الترتيب؟ جزاكم الله خيرا.
والله ما يسمى خاتما للقرآن إلا من بدأه من فاتحة إلى آخره، سواء قرأ في الصلاة في الفريضة أو يصلي بالناس تراويح، إنما هو لابد أن يبدأ بالفاتحة ويختم بكل أعوذ بالناس. والعلماء يقولون يستحب في رمضان للإمام أن يسمع المأمومين القرآن كاملا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمع يسأل يقول: هل للمنزل الجديد أو السيارة الجديدة رقية خوفا من العين؟
إذا نزل منزلا كما قال النبي: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزل ذلك، وإذا ركب سيارة فقل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لك الملك هديت ووقيت، ويتنحى عنك الشيطان ويقول ما لي من لي برجل قد هدي وكبر.
أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هل تصح هذه العبارة نية المؤمن خير من عمله؟
والله ما أدري عن هذا اللفظ كحديث، لكن المعنى نية المرء كعمله
خير يقول
خير من عمله، المراد به أن الاعتبار بالنية بالإخلاص لله، فكم من عمل كثير لا ينفع لأنه مفاق الإخلاص، فالإخلاص وإن قل العمل مع عمل قليل مع إخلاص أفضل عند الله من عمل كثير ضعف إخلاصه،
لكن لا بد من العمل،
لا من عمل، لكن إذا كان خالصا لله كان أقوى. نعم. العمل القليل مع الإخلاص خير من عمل كثير بلا إخلاص. يقول ابن عبد يقول أصلي ركعتان بخشوع أفضل من قيام ليلة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول إذا مرت المرأة بالمقبرة دون أن تتقصد هذا فهل تسلم على الأموات وتدعو بالدعاء المأثور؟
لا مانع منه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول ما حكم قراءة القرآن بشكل جماعي حيث يجتمع 10 أشخاص أو أكثر ويقرؤون من المصحف بصوت واحد؟
السنة للقارئ أن يقرأ بنفسه، وأما قراءتهم جماعية فلا أصل لها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا.
إلا نعم سمح. في حاجة تعليم الأطفال فإنه يقرأ القارئ ثم يجمع جميعا، لكن إذا كان سيستكن نفسه فينبغي أي كل أن يقرأ كل على حسب الحال.
وتعليم الكبار سماحة الشيخ أيضا
لو كان تعليمي قد يكون،
نعم،
أما غير التعليمي كالتعبدية لله فكل يقرأ بنفسه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذي لا يستطيع الحفاظ على وضوئه مدة طويلة هل يمكنه أن يقرأ في المصحف بوضع حائل؟ وهل جوارب اليدين تعد حائلة؟
الأصل أن القرآن لا بد لمن يقرأ في المصحف أن يكون على طهارة لحديث